على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في كتاب النكاح من بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى الباب الخامس منه، باب الوليمة. قال: الوليمة مشتقة من الولم بفتح الواو وسكون اللام، وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري وغيره: والفعل منهما أولم، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث. ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك. طيب، الوليمة هنا قالوا ما يعني هذا؟ قال ابن قدامة: الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة، ولا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة.
الحمد لله،
رحمك الله. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الوليمة إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وهو قول أهل اللغة. قال ابن قدامة: وقول أهل اللغة أقوى، لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب. قال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع وزنا ومعنى، لأن الزوجين يجتمعان. وذكر النووي تبعا لعياض أن الولائم ثمانية، الولائم ثمانية: الأولى الإعذار بعين مهملة ودال معجمة للختان، إذا ختن الصبي أو ختن المولود فإنه يولم له ويقال له الختان. لا، والعقيقة للولادة. والثالثة الخرس بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق، وقيل طعام الولادة. والرابع والعقيقة تختص باليوم السابع. والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع، وهو الغبار. والسادسة الوكيرة للسكن المتجدد، مأخوذ من الوكر، وهو المأوى والمستقر. السابع الوظيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة. هذه الولائم التي كانت تفعل. والثامنة المأدبة لما يتخذ بلا سبب، يعني مطلقا يقال الطعام غير هذه الأمور يقال لها مؤدبة أو مأدبة. ودالها مضمومة ويجوز فتحها. انتهى من ذخيرة العقبة للشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي.
وكلها هذه من السنة؟
لا لا لا، بعضها جاءت السنة وبعضها لا، بعضها مكروه كالوالي الطعام عند المصيبة.
وليمة سموها؟
نعم. وبعضها تحتاج تفصيل، لأن الذي عند البناء البيت
وكيرة.
نعم. فهذه الولائم، الولائم كما سمعتم مأخوذ من اللغة هي الولم، وهو الاجتماع. ومن هنا يقال أن العقيقة يعني يجتمع لها. بعضهم قال لا يجتمع، ما هو من السنة أن تجتمع على طعام العقيقة، لكن هذه معروفة عندهم أنهم يوليمون بها، أنهم يجتمعون عليها. وهذا على قول من قال أن الوليمة اسم لكل حادث فيه سرور، لكل حادث فيه سرور، ليس خاص بطعام العرس أو بوليمة العرس. وأهل اللغة كما سمعتم يقولون أنها لطعام العرس، اسم للطعام في العرس خاصة. وعليكم السلام. طيب، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاء. بارك الله لك، أولم ولو بشاء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله للدلالة على حكم الوليمة. ما حكم الوليمة للعرس؟ جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. أولم، أمر صلى الله عليه وسلم. فأخذ بذلك جماعة من أهل العلم وقالوا بوجوب الوليمة، بوجوب الوليمة. والشاة ليست مقصودة، وإنما يعني للتقليل، قالوا لو هنا للتقليل، لأن لو في اللغة لها حالات، وهنا معناها يعني كما قال في حديث: ولو خاتما من حديد، يقلل الأمر. وهنا: أولم ولو بشاه، فهنا تفيد لو تفيد التقليل، ويجوز أكثر من ذلك، ويجوز أقل من ذلك بغير اللحم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم على صفية بغير خبز ولا لحم كما سيأتيها. الشاهد، الحكم لهذا الحديث يدل على إيش؟ على الوجوب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجاء في ذلك أيضا حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعرس، وفي رواية: للعروس، من وليمة. أخرجه أحمد والطبراني، وقال الحافظ: إسناده لا بأس به. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ورجاله ثقات، رجال مسلم غير عبد الكريم بن صليب. وقد روى عنه جماعة من الثقات، وأورده ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: التقريب مقبول. وهذه على القاعدة التي مشى عليها الإمام الذهبي وتبعه الشيخ الألباني، أن من لم يوثقه معتبر وروى عنه جمع من الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه فإنه حسن الحديث، فإنه حسن الحديث. القاعدة أن من روى عنه جمع من الثقات ولم يوثقه معتبر ولم يجرح، ما حد جرحه ولا أتى بما ينكر عليه من الروايات، فإن حديثه يكون حسنا. عليكم السلام. هذا مشى عليه الشيخ الألباني تبعا للذهبي وغيره، وينكر عن الحافظ ابن حجر، ولكن فيه نظر هذا المذهب عن الحافظ. ها؟ لا، ما هو مسلم بها. شيخنا مقبل يخالف، وهكذا الشيخ ربيع يخالف في هذه القاعدة، يقولون لا بد من التنصيص على التوثيق، لا بد أن يوثق. وهذه يعني الإمام ابن كثير رحمه الله في طبقة التابعين وتلك الأزمنة قال: يستضاء بهم، يستضاء بهم، يعني أن الكذب قليل في ذلك الزمان. وروى عنه جمع من الثقات، وبعض العلماء إذا روى عنه رجل ممن لا يروي إلا عن ثقة يوثق حديثه ويقوي حديثه ويحسن حديثه ويصححه. تفضل. توثيق ضمني. فهذا الحديث به عبد الكريم بن صليب من هذا القبيل، والشيخ الألباني ما شعر قاعدة وقوى حديثه، فهو يعني يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأيضا من هذا يعني ذكر الحافظ هذا الحديث لهذه المسألة، والحديث فيه فوائد أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عليه أثر الصفرة رأى عليه أثر الصفرة قال له مهيم، يعني ما هذا؟ فهل كره النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك أو ذا؟ أو سأله سؤالا عابرا؟ مهيم يعني هذا استفهام، هل هو استفهام إنكاري؟ هو الظاهر والله أعلم أنه استفهم استفهاما إنكاريا لما رأى عليه أثر الصفرة، وهو الزعفران، جاء في رواية البخاري رواية أنه أثر عليه ردع من زعفران، وفي لفظ وقط من خلوق، والخلوق والزعفران مخلوط بغيره من الأطياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منه عندما رآه. يكون هنا وتكون هنا مسألة، هل يكره التطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب للرجال؟ للرجال، لأنه جاء في بعض الروايات وعليه ردع زعفران، وفي رواية وضر من خلوق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم، أي ما شأنك أو ما هذا؟ فظاهر الحديث أنه استفهام إنكاري. وقد جاء في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ، والجنب إلا أن يتوضأ. أخرجه أبو داود وأحمد والطحاوي والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله. والخلوق كما مر هو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء. نعم، لأنه من طيب النساء، نهي عنه لأنه من طيب النساء. لذلك أخرج الإمام البزار عليه السلام من حديث أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم يبايعونه وفيهم رجل في يده أثر خلوق، في يده إيش؟ مسكون؟ تعالونا أبعدوا خليه لكم أكون مكيف. تمام؟ طيب. من حديث أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكتب يا خالد ولا ما تكتب ولا تسمع بس؟ طيب لعلك تسأل. قال: وفيهم رجل في يده آثر خلوق، فلم يزل يبايعهم ويؤخره، كلما جاء يبايع يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. يعني إنما أخره من أجل أن في يده إيش؟ خلوق، وهو الزعفران مع غيره من الأطياب مما ظهر لونه، وهذا هو طيب النساء. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. ألا إن طيب الرجال، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر الخلوق قال مهيم، فقال إني تزوجت امرأة فهل يجوز هذا في عند الزواج أو أنه أصابه من طيب زوجه أو يعني كانت من عادتهم أن هذا خاص بالزواج يعني أن يجوز الرجل يتطيب في هذا إذا تزوج بهذا الطيب. صنعاني رحمه الله ذكر المسألة هنا قال فإن قلت قد علم النهي يعني من ضمن الأحاديث التي فيها نهي أيضا حديث يعلى بن أمية ذلك الرجل الذي قال تضمخت بالطيب وفي لفظ بالخلوق ففي جبتي وقد أحرمت في جبتي يقول هذا في الجعرانة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الوحي فقال اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا فبعض العلماء يقول إن هذا الأمر من أجل أنه خلوق لا من أجل أنه تطيب وهو محرم وبعض العلماء يقول إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أثر الخلوق لأنه في الجبة والجبة أصلا سيخلعها لأنه قال وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك فبعض العلماء يقول لا هذا الحديث إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الخلوق لأنه من طيب النساء لأنه يجوز أن يتطيب الرجل لإحرامه قبل أن يحرم كما فعلت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهمنا هذه المسألة فيكون هذا الحديث مما يستدل به على كراهة أو تحريم الطيب أو الذي هو الطيب الذي له لون للرجال فيكون عارض لهذه المسألة قال الصنعاني رحمه الله جاء في الروايات تعيين الصفراء بأنه رجع من زعفران وهو بفتح الراء ودال الملأ وغين معجمة أثر الزعفران فإن قلت قد علم النهي عن التزعفر فكيف لم ينكره صلى الله عليه وسلم قلت هذا مخصص للنهي بجوازه للعرس هذا مسلك وقيل يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه في الثوب وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما والقول بجواز الثياب روي عن مالك وعلماء المدينة واستدل لهم بمفهوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق حديث ضعيف وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقام من النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة لأنه يحتمل أن الصفرة التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت من جهة امرأته عرقت به فكان ذلك غير مقصود له ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي عموما يعني جاء النهي عن هذا الأمر ولعله الله أعلم أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك السؤال فقال ما هذا فقال تزوجته فإما الله أعلم أن يكون هذا مخصص النهي فيكون في العرس جائز أو يكون أصابه من طيب زوجه والله أعلم ومن الفوائد في هذا الحديث أيضا إيش مقدار يعني جاء مقدار إيش المهر على نواة على وزن نواة من ذهب وقيل المراد واحدة نوى التمر قيل كان قدرها يومئذ ربع دينار وجاء في حديث ضعيف وورد بأن نوى التمر يختلف فكيف يجعل معيارا لما يوزن وقيل إن النوى من ذهب عبارة عن قيمة عما قيمته 5 دراهم وهذا رجحه أكثر من واحد أن هذا كان معيارا معروفا عندهم أن النوى من من الذهب مقدارها 5 دراهم، هكذا قال غير واحد من أهل اللغة. وعبد الرحمن من تجار الصحابة رضي الله عنه، من تجار الصحابة، ومع ذلك كان مهره، دفع مهرا ما يقابل 5 دراهم، يعني شيء يسير جدا. دراهم اللي هي وزن ايش؟ وزن نواة من ذهب. ما هي وزن ولا من
دينار؟
انتظر، وزن نواة من ذهب كم مقدارها؟ 5 دراهم. ايش نقول الان؟
5 دراهم.
5 دراهم، وهناك جاء في الحديث ربع دينار، بس ما ثبت، ما ثبت. نعم، بس هم قالوا على 5 دراهم بالفضة، هم يقولون هذا معيار وزن نواة من ذهب 5 دراهم، ما يقم مو ربع دينار،
عادة 5 دراهم.
5 دراهم. قال الصنعاني: والحديث دليل على أنه يدعى للمعرس بالبركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسان قال إيش إذا تزوج؟ اللهم بارك له، اللهم بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خيره. وهنا في هذا الحديث إيش قال؟ وبارك الله لك. نعم، وهنا قاعدة التهاني، هل هذه التهاني من باب العبادات أو العادات؟ هل التهاني من باب العبادات أو العادات؟ جمع من أهل العلم جعلوا التهاني من العادات فلم يتقيدوا بها بلفظ، وقالوا الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع على حسب عادة الناس يهنئون. وممن ذهب إلى ذلك السعدي رحمه الله، وشيخ العثيمين أظن مال إليه، له قول، أظن له قولان في المسألة، مال إلى هذا القول، قول شيخه. فمن قال أن التهاني من العادات ليست من العبادات، فيجوزون كل ما جرى على ألسنة الناس مما لا محذور فيه شرعيا. فإيش يقولون؟ جمعة مباركة مثلا جائز، لأن الأصل في التهاني إيش؟ من العادات، من ما اعتاده الناس. فلا يا لو سمحت خليك في حالك، جزاك الله خيرا، أنا قاعد أكرر المسألة وبعدين لو عندك أي حاجة. الآن اعتاد عليها الناس، أي نعم، إيش حنقول من العادات؟ اعتاد عليها الناس
تهنئ.
الأصل قالوا فيها إيش؟ إباحة. إذا كانت من العادات ليس من العبادات فهذا الباب باب إباحة. ومن قال أن التهاني من باب العبادات قال لا يجوز إلا إذا جاء الشرع بها، فلا نأتي نتوسع نحن. ومن هنا بدع من بدع من أهل العلم قول إيش؟ جمعة مباركة، ونعم الشيخ الفوزان وغيره.
الشيخ موسى يقول الأولى التعب،
والله يعني التهاني الأصل أنه يقصد بها من الناس إيش؟ الدعاء والتعبد، ويقيدونها بوقت معين زي الجمعة مقيدة بوقت معين، فالأقرب أن الابتعاد عنها. والله أعلم، والله أعلم. والحديث فيه فوائد أخرى أيضا.
هل ينكر على
ها؟
هل
ينكر على السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز مسألة، هل يجوز أن تكون الوليمة بغير اللحم؟
نعم.
نعم، دليله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية بخيبر قال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به، فبسط النطع فكان أحدهم يأتي بحيث بعضهم بتمر وبعضهم وهكذا حتى اجتمع، فصنعوا حيثا وبعضهم بدقيق وبعضهم بسمن، فصنعوا حيثا فأكلوا ولم يولم لا بخبز ولا بلحم، وكانت وليمته صلى الله عليه وسلم. إذن الوليمة واجبة ولا يشترط فيها اللحم والخبز، واجبة ولا يشترط فيها اللحم والخبز على الراجح والله أعلم. قال الصنعاني: دليل، وفي الحديث قول أولم ولو بشاة، دليل على وجوب الوليمة في العرس، وإليه ذهب الظاهرية قيل وهو نص الشافعي في الأم، ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال: لا بد من وليمة، وسنده لا بأس به، على كلام الحافظ بن حجر. وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب، وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة: الوليمة حق وسنة، فمن دعي ولم يجب فقد عصى، والظاهر من حق الوجوب. فيه ضعف هذا الحديث. من حديث أبي هريرة مرفوعا: نعم، والظاهر من حق الوجوب. وقال أحمد: الوليمة سنة، وقال الجمهور مندوبة، وقال ابن بطال: لا أعلم واحدا أوجبها، وكأنه لم يعرف الخلاف. واستدل الجمهور على الندبية بما قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن، على أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة. رواه عنه البيهقي، فجعل ذلك مستندا إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفى ما فيه. قال: واختلف العلماء في وقت الوليمة، والراجح أن السنة الوليمة بعد الدخول، سنة الوليمة بعد الدخول والبناء، هذا هو الراجح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنك متعب، طيب روح هناك يا أخي. الراجح أن السنة في وقت الوليمة بعد الدخول، لما تزوجت دعوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الوليمة، كانت في بيت عمي كان واسع، فقال لي: دخلت ولا بابي؟ قلت: دخلت. قال لي: يعني على السنة؟ قلت: نعم على السنة الحمد لله.
ما
ها؟
أغلبهم في اليمن بعد
الدخول. نعم،
في اليمن أغلب الناس
نعم، هنا قبل الدخول. ويقول الحافظ: عليه عادة الناس.
قبل أو بعد؟
قبل، وعليه عادة الناس، لكن الراجح أنه كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما دخل على صفية قال للناس أولم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول الصنعاني رحمه الله: اختلف العلماء في وقت الوليمة هل هي عند العقد أو عقبه أو عند الدخول، وهي أقوال في مذهب المالكية، ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول، وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول. قال ابن السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس: أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، نعم بزينب، فدعا القوم. وقد ترجم عليه البيهقي باب وقت الوليمة، وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما يجزئ، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاه، وأولم على زينب بشاه. وقال أنس لم يؤلم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها، إلا أنه أولم صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة على عام القضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا بأكثر من وليمته على زينب، وكأن أنس يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام ما لم يقع في غيرها، فإنه أجبع الناس خبزا ولحما، فكان المراد لم يشبع أحدا خبزا ولحما في وليمة من ولائمه صلى الله عليه وسلم أكثر ما وقع في وليمة زينب. الشاهد أنه كما سمعتم السنة في وقتها بعد الدخول والله أعلم، وبأي شيء على حسب اليسار، على حسب اليسار، من كان عنده مال فيشبع الناس، ومن لم يكن عنده فعلى قدر، على كما يقال على قدر ايش؟ لا على قدر لحافك مد فراشك رجليك، طيب، او على قدر ثوبك قد مد رجليك هكذا،
مد رجلك على قدر لحافك،
طيب على قدر لحافك مد رجليك، فان شاء الله يتكلف يحاول قدر الاستطاعه لا يعد من اكثر مما ينبغي. والحديث حديث عبد الرحمن بن عوف دليل على انهم ما كانوا يعانون هذه العزائم والى اخره، الذي راه صلى الله عليه وسلم تزوج قال اولم ولو بشاء، ما علم صلى الله عليه وسلم تزوج الا بعد زواجه صلوات الله وسلامه. والمغالاة في هذا الباب، المغالاة بالمهور والولائم ثم طش هذه الولائم في الزبائن، هذا ظاهرة كانت موجودة وإلى الآن، وهذا نذير سوء وشر، نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله الآن يعني جاءت مؤسسات خيرية اسمها إيش؟
نعمة.
إيش هي كلمة؟
حفظ النعمة.
حفظ النعمة. حفظ النعمة. يأتون يتصل عليهم ويأتون فيه ويوزعونها للفقراء. والله كانوا يرمون ذبائح، ذبائح كما هي كما هي، وهذا من الإسراف ومن البطر التي يخشى أن يزيل الله عز وجل النعمة على أصحابها بسببها، نسأل الله العافية والسلامة. ها؟
الجمعية تخفف
تخفف ال
ما هو كل يوم،
لا إله إلا الله، فانتبهوا يا أهل السنة، انتبهوا بقدر، إذا زاد يحاول الإنسان يضرب حسابه يعلم فين يصرف، ما هو يرمي خلاص، أهم شيء أنه يبيض وجهه عند معازيمه. سأتينا من الأحاديث من كراهة هذا الباب، هذا الأمر في الأحاديث المستقبلة إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا والإخلاص له في ذلك، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جابوا برنامج الأمير خالد الفيصل.